بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا هو الدرس الأول من شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ليلة الاثنين الموافق للثالث من شهر جمادى الآخرة لعام 36,400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم في ديوانية الشيخ شيبان الهاجري حفظه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء. هذا المتن أيها الإخوة وهو متن القواعد الأربع من أعظم المتون التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومن فهم هذا المتن فهم التوحيد. العامي أو طالب العلم لو فهم هذه الرسالة فهم التوحيد، وفهم الشرك الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربته. فمن أسهل الوسائل لإيصال التوحيد للناس أنك تفهمهم هذه القواعد الأربع، عن طريق موعظة، عن طريق محاضرة، عن طريق خطبة، عن طريق درس. يمكنك أن تطرح هذه في خطبة، موجود في موقع الإسلام العتيق خطبة خطبتها اسمها القواعد الأربع، صوتية ومكتوبة يا أخوان، يمكن الرجوع إليها. وهي كما ترون يا أخوان وكما سترون إن شاء الله تعالى سهلة وبسيطة جدا. وأقول لكم يا أخوان من غير مبالغة، أحدثكم عن نفسي، يشهد الله سبحانه وتعالى أنني لم أحس أني فهمت التوحيد حتى فهمت هذه الرسالة، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذه الرسالة القواعد الأربع لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنها تحوي على كم؟ على قواعد أربع، هذا أولا. ثانيا، هذه القواعد الأربع ما موضوعها؟ أو لماذا ألفها المؤلف؟ ألفها المؤلف ليبين أن ما يقع في زمانه من الذبح والنذر والاستغاثة بالصالحين أن ذلك هو عين الشرك الأكبر الموجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد، لماذا ألف المؤلف هذه الرسالة؟ الجواب: ألف المؤلف هذه الرسالة ليبين أن الذبح والنذر والاستغاثة بالصالحين الموجودة في زماننا اليوم هي عين الشرك الأكبر الموجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقبل زمانه. أعيد للمرة الثالثة، لماذا ألف المؤلف هذه الرسالة؟ ليبين أن الذبح والنذر والاستغاثة بالصالحين هي عين أو هي نفس الشرك الأكبر الذي كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقبل زمانه. بأسلوب آخر، يعني كثير من الناس يعرف أن الشرك حرام وأن التوحيد واجب، لكن ما يفهم التوحيد ولا يفهم الشرك. لذلك ممكن يقول لك الشرك حرام وهو يذبح لغير الله، ويقول لك الشرك حرام وهو ينذر لغير الله ويستغيث بغير الله. فالمؤلف ألف هذه الرسالة حتى يعرف الناس أن الذبح والنذر والاستغاثة بالصالحين هي نفسها الشرك الذي كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقبل زمانه. أقسام الكتاب، المؤلف قسم الكتاب إلى قسمين. القسم الأول المقدمة اشتملت على دعاء وتمهيد. المقدمة اشتملت على دعاء وتمهيد. القسم الثاني صلب الكتاب ولب الكتاب. وصلب الكتاب ولب الكتاب مكون من قسمين. القسم الأول ثلاث قواعد تعتبر ثلاث مقدمات، والقسم الثاني هو النتيجة وهي القاعدة الرابعة. أعيد يا أخوان من الأول، المؤلف قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول هو المقدمة اشتملت على دعاء وتمهيد، القسم الثاني صلب الكتاب أو لب الكتاب، وقسمه المؤلف أيضا إلى قسمين. القسم الأول المقدمات الثلاث، القاعدة الأولى والقاعدة الثانية والقاعدة الثالثة كلها تعتبر ماذا يا إخوان؟ مقدمات ثلاث. والقاعدة الرابعة هي القسم الثاني من صلب الكتاب وهي التي تعتبر النتيجة. فالقاعدة الأولى والقاعدة الثانية والقاعدة الثالثة ماذا يا إخوان؟ مقدمات. والقاعدة الرابعة ما هي؟ النتيجة. وش توقعون النتيجة؟ هي سبب تأليف الكتاب. النتيجة هي سبب يريد المؤلف أن يصل بنا وبمن يقرأ هذه الرسالة إلى أن الذبح والنذر والاستغاثة بالأولياء والصالحين هي نفس وعين الشرك الأكبر الذي كان موجودا زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوان؟ أقرأ. نسأل الله الكريم.
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية.
هذا الدعاء للمتعلم، نسأل الله يتقبله فينا أجمعين يا رب العالمين. ثم بعد ذلك سينتقل بعد الدعاء إلى التمهيد. التمهيد اشتمل على عدة مسائل سنمر عليها سريعا إن شاء الله تعالى. نعم.
أن الحنيفية ملة إبراهيم.
هذه هي المسألة الأولى، حاولوا تكتبون يا أخوان، هذه هي المسألة الأولى معنى الحنيفية. كمل.
أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
إذن المسألة الأولى معنى الحنيفية وهي إفراد الله بالعبادة، واضح؟
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد.
هذه هي المسألة الثانية. ما هي المسألة الثانية؟ الشرط الأول لقبول العبادة. الشرط الأول لقبول العبادة، ما هو الشرط الأول لقبول العبادة؟ التوحيد، الإخلاص. وهنا ملاحظة، انتبهوا معي يا أخوان، أحيانا نطلق عليه ماذا؟ التوحيد، وأحيانا نطلق عليه الإخلاص. انتبهوا معي يا أخوان لأمر مهم، انتبهوا معي لأمر مهم جدا. التوحيد والإخلاص يطلق على أمرين، الأمر الأول إفراد الله بالعبادة، الأمر الثاني إرادة الله عز وجل بالعبادة. لاحظوا. طيب الذي يخالف في الأمر الأول في إفراد الله بالعبادة وش يكون؟ أي شرك؟ الأكبر. طيب والذي يخالف في النوع الثاني، الأمر الثاني، في إرادة العبادة يعني راها في عبادته، وش يكون؟ وقع في الشرك الأصغر. واضح؟ طيب المؤلف هنا يتكلم عن أي النوعين؟ الأول. المؤلف هنا لا يتكلم عن ماذا؟ عن الرياء ولا عن الشرك الأصغر. كلام المؤلف هنا فقط حينما يطلق التوحيد يريد إفراد الله بالعبادة، وحينما يطلق الشرك يريد به صرف العبادة لغير الله. انتبهوا لهذا. أعيد، قال رحمه الله تعالى فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. اكتبوا يا أخوان، المراد بالتوحيد هنا إفراد الله بالعبادة. المراد بالتوحيد هنا إفراد الله بالعبادة. قال رحمه الله: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك، وش المراد بالشرك هنا؟ المراد بالشرك هنا صرف العبادة لغير الله. أكتبوا يا أخوان، المراد بالشرك هنا، هل المراد هنا الرياء أو المؤلف يتكلم عن الرياء؟ الجواب لا، المؤلف هنا في كل الرسالة لا يتكلم إلا عن إما إفراد الله بالعبادة إذا قال التوحيد، وإما أن يريد صرف العبادة لغير الله إذا قال الشرك. واضح يا أخوان؟ فقوله فإذا دخل الشرك، المراد بالشرك هنا صرف العبادة لغير الله، بين قوسين الشرك الأكبر، المراد بالشرك هنا صرف العبادة لغير الله. واضح يا أخوان؟ إذن المؤلف المسألة الأولى ما هي؟ معنى الحنيفية. المسألة الثانية معنى الشرط الأول لقبول العبادة، ما هو؟ التوحيد. وش المراد بالتوحيد هنا؟ إفراد الله بالعبادة. المسألة الثالثة خطر الشرك. خطر الشرك، اقرأ. فإذا دخل الشرك،
فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت.
هذا أول خطر من أخطار الشرك، هذه المسألة الثالثة التي تضمنتها المقدمة أو التمهيد. نعم،
الحدث إذا دخل في الطهارة، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط.
هذا الخطر الثاني، هذا الخطر الأول وأحبط العمل، هذا الخطر الثاني. ما الفرق يا أخوان بين أن يفسد العبادة وأن يحبط العمل؟ اللي عارف يا أخوان، ها؟ أن قلنا وشو؟ هنا لا يتكلم المؤلف هنا عن الشرك الأصغر مطلقا، لا يتكلم إلا عن الشرك الأكبر. سمي شيخ.
أفسدها يعني نقص منها.
نقص منها بالكلية يعني قريب. نعم،
أفسدها، أفسد العمل الذي
ذاته. نعم،
أحبطها، أحبط جميع العمل.
أحسنت. الآن شخص يذبح لغير الله، وش حكم الذبح هنا؟ فاسد ولا مو فاسد؟ فاسد. طيب صلاته اللي يذبح لغير الله حبط عمله. واضح يا اخوان؟ المشرك الشرك الاكبر تفسد العباده التي دخل فيها الشرك، وتحبط جميع ماذا؟ وتحبط جميع العمل. واضح يا اخوان؟ بعكس صاحب الشرك الاصغر، واحد خرج من المسجد وتصدق رياء، وش يفسد؟ الصدقه ذي اللي راى فيها، ليس كذلك؟ طيب صلاته، صلاته اللي صلاها قبل شوي ما لها دخل، بره لوالديه، حج الى اخره. لكن المشرك الشرك الاكبر، الشرك الاكبر يفسد العباده التي دخل فيها كالاستغاثه بغير الله او النذر لغير الله او الذبح لغير الله، ويحبط جميع الاعمال حتى التي لم يدخل فيها الشرك. قال الله عز وجل: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون كله. نسال الله العافيه. فالشرك الاكبر يفسد العمل الذي دخل في الشرك، ويحبط بقية الأعمال ولو لم يدخل فيها الشرك. نعم،
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار.
هذا الخطر الثالث، أن صاحبه، صاحب الشرك الأكبر، يخلد ماذا يا إخوان؟ في النار. نعم. طيب إذا عرفنا كل هذا، أنه يفسد العبادة وأنه يحبط العمل وأنه يخلد صاحبه في النار، وش الواجب علينا؟ حذر من. طيب كيف نحذر من؟ ها، بس إذن هالمقدمة عشان يجعلنا ماذا يا أخوان؟ ها، نعرف أهمية التوحيد وخطر الشرك. فنقول طيب كيف نتعلم؟ يقول طيب تعال واضح يا أخوان؟ كيف مهد لنا أهمية التوحيد وخطر الشرك؟ حينها يكون الإنسان ماذا؟ مهيأ أنه يسأل، يقول طيب كيف أعرف التوحيد؟ كيف أعرف الشرك لأنجو منه؟ يقول تعال أعلمك ماذا؟ تعال أعلمك التوحيد، وتعال أعلمك الشرك حتى لا تقع فيه. نعم،
عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك،
أن يخلصك،
أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
هذا الخطر الرابع، أن الشرك الأكبر لا يغفره الله تعالى. كم خطر يا أخوان؟ أربعة. طيب عدوا معي المسائل. المسألة الأولى الحنيفية. المسألة الثانية شرط قبول العمل وهو وش المراد بالتوحيد؟ إفراد الله بالعبادة. المسألة الثالثة خطر الشرك. ما المراد بالشرك؟ صرف العبادة لغير الله الذي هو الشرك الأكبر. المسألة الرابعة طيب الخطر الأول فساد العبادة نفسها. الخطر الثاني أن يحبط بقية الأعمال. الخطر الثالث يخلد في النار. الخطر الرابع لا يغفره الله تعالى. إذا استشعر الواحد منا هذا سيحمل عليه شيء أنه يتحمس أنه يعرف التوحيد، يتحمس أنه يعرف الشرك حتى لا يقع فيه. طيب ما هو؟ قال رحمه الله تعالى كمل وذلك بمعرفة أربع قواعد. تبي تعرف التوحيد تعالى وأدلك عليه، تبي تعرف الشرك تعال أدلك على الشرك. سمع.
وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكره الله تعالى في كتابه.
هذا وبذلك يكون المؤلف انتهى من القسم الأول من الكتاب وهو المقدمة، وسيشرع الآن في أي شيء؟ في صلب الكتاب. صلب الكتاب مكون من قسمين. القسم الأول ثلاث مقدمات، المقدمة الأولى، المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة، والقسم الثاني من صلب الكتاب ما هو؟ النتيجة. هذه وش تسمى يا أخوان؟ هذه تسمى الخريطة الذهنية للكتاب، حيث أن الإنسان يكون عنده تصور في الكتاب فيعرف كل ما انتقل من قسم إلى قسم علاقة كل قسم بما قبله وبما بعده، ويكون هذا السبب لضبط الكتاب وفهم الكتاب. صلى الله أن يعلمني وإياكم علم النافع والعمل الصالح. طيب هذه القواعد من وين استنبطها المؤلف؟ جابها من راسه؟ لا، إنما استنبطها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بأربع قواعد ذكرها الله في كتابه سبحانه وتعالى. حتى ما وهذه يا أخوان ميزة لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، أنه يربط العالم والمتعلم بأي شيء؟ بالدليل. يربط العالم والمتعلم بأي شيء؟ بالدليل. واضح يا أخوان؟
نعم.
القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
هذه القاعدة الأولى وهي المقدمة الأولى. طبعا يا أخوان سنولي الكتاب إن شاء الله تعالى الليلة بإذن الله تعالى برحمة الله وفضله وحوله وقوته. القاعدة الأولى يا أخوان ما حاصلها أو ما معناها؟ اكتبوا يا أخوان ثم نشرحها. حاصل القاعدة الأولى أو مختصر القاعدة الأولى أو بيان القاعدة الأولى أن الإيمان بأفعال الله بين قوسين الربوبية، أن الإيمان بأفعال الله بين قوسين الربوبية لا يكفي للدخول في الإسلام، ولا يمنع صاحبه من أن يكون مشركا وكافرا، أعيد. حاصل القاعدة الأولى أن الإيمان بأفعال الله بين قوسين الربوبية لا يكفي للدخول في الإسلام، ولا يمنع صاحبه من أن يكون مشركا وكافرا. والدليل على ذلك أن المشركين الأوائل و والدليل على ذلك أن المشركين الأوائل كانوا مؤمنين بأفعال الله في الجملة، أن المشركين الأوائل كانوا مؤمنين بأفعال الله في الجملة، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، ولم يمنعهم من أن يكونوا مشركين وكفارا. والدليل على ذلك أن المشركين الأوائل كانوا مؤمنين بأفعال الله، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، ولم يمنعهم ذلك من أن يكونوا مشركين وكفارا. وقد ذكر المؤلف آية تدل على ذلك وقد ذكر المؤلف آية تدل على ذلك. أعيد يا أخوان أو انتبهوا معي، ضعوا الأقلام. هذه القاعدة يا أخوان سهلة وبسيطة لكنها عظيمة، وتحطم أساس من أساس شبه المشركين في هذا الزمان، وهو أن الإيمان بأفعال الله مثل ماذا أفعال الله؟ أن الله ماذا؟ الخالق، أن الله الرازق، أن الله المدبر، أن الله المحيي المميت. الإيمان بأفعال الله لا يكفي للدخول في الإسلام. لو أن إنسانا قال إنه مؤمن أن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، هل إيمانه بهذا كاف لأن يكون مسلما؟ لا. طيب لو أن مسلما أو غير مسلم يؤمن بربوبية الله عز وجل ويرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، هل إيمانه بالربوبية يمنعه من أن يكون لا. شخص يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يستغيث بغير الله، ويؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، هل إيمانه بأفعال الله يمنعه من أن يكون مشركا وكافرا إذا صرف العبادة لغير الله؟ لا. طيب وش الدليل؟ الدليل حال المشركين. الله عز وجل، يا أخوان احفظوا هذه الآية، حاولوا أن تحفظوا هذه القواعد الأربع، لأن فيها علما عظيما غزيرا لا يقدر بقدر. يقول الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض، ما هو الفعل هنا؟ الرزق. أمن يملك السمع والأبصار، من المالك؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت، يعني من الذي يحيي ويميت. كل هذه ماذا يا أخوان؟ كل هذه أفعال الله عز وجل، أليس كذلك؟ ومن يدبر الأمر. تقاربوا يا أخوان، تفسحوا إخوانكم يفسح الله لكم. لاحظوا الله عز وجل يسأل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ايش جواب المشركين؟ فسيقولون الله. إذا كانوا مؤمنين بأفعال الله ولا ما كانوا مؤمنين بأفعال الله؟ ماذا يسمى الإيمان بأفعال الله؟ أي الإيمان بربوبية الله، هذا اللي وضعناها بين قوسين. طيب الإيمان بربوبية الله هل يدخل الإنسان في الإسلام؟ لو كان يدخل في الإسلام كان المشركين كانوا مسلمين. طيب هل يمنع الإيمان بربوبية الله صاحبه من أن يكون مشركا وكافرا؟ الجواب لا، ولو كان يمنع لمنع مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون انتهينا من القاعدة الأولى والمقدمة الأولى، ننتقل للقاعدة الثانية. نعم.
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما
ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية ومثبتة.
هذه القاعدة الثانية وتسمى أيضا المقدمة الثانية التي هي الجزء الأول من لازلنا في الجزء الأول من صلب الكتاب. صلب الكتاب المقدمة الأولى والمقدمة الثانية والمقدمة الثالثة، أي القاعدة الأولى والقاعدة الثانية والقاعدة الثالثة ثم النتيجة القسم الثاني النتيجة. طيب القاعدة الثانية أخوان اكتبوا حاصل القاعدة الثانية. القاعدة الثانية أو حاصل القاعدة الثانية أن الاعتذار حين صرف العبادة لغير الله بطلب القربى من الله أو طلب شفاعة الصالحين الاعتذار بذلك لا ينفع صاحبه ولا يمنعه من أن يكون مشركا وكافرا. أعيد، أن الاعتذار حين صرف العبادة لغير الله بطلب القربى من الله أو طلب شفاعة الصالحين الاعتذار بهذين العذرين لا ينفع صاحبه ولا يمنعه من أن يكون مشركا وكافرا. أعيد المرة الثالثة، أن الاعتذار حين صرف العبادة لغير الله بطلب القربى من الله أو طلب شفاعة الصالحين أن ذلك لا ينفع صاحبه ولا يمنعه من أن يكون مشركا وكافرا. والدليل على ذلك اكتبوا يا أخوان، والدليل على ذلك أن المشركين الأوائل كانوا يعتذرون بهذين العذرين ولم ينفعهم ذلك. ولم يمنعهم من أن يكونوا مشركين وكفارا. والدليل على ذلك أن المشركين الأوائل كانوا يعتذرون بهذين العذرين ولم ينفعهم ذلك ولم يمنعهم من أن يكونوا مشركين وكفارا. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة على اعتذارهم بذلك، اعتذار من؟ يعني المشركين الأوائل. وقد ذكر المؤلف الأدلة على اعتذار المشركين بهذين العذرين واعتذارهم بذلك. انتبهوا معي يا أخوان في بيان هذه القاعدة. القاعدة الثانية يا أخوان، إذا عرفنا أن الإيمان بربوبية الله لا يكفي، لا بد أن الإنسان يعبد الله، ليس كذلك؟ لو أن الإنسان آمن بربوبية الله وعبد الله لكن عبد غيره مع الله عز وجل، ثم تقول ليش تعبد غير الله؟ فيقول لك إن عنده ماذا؟ عذرين. العذر الأول قال أنه يفعل ذلك أصلا ليتقرب إلى الله. لماذا تنظر للولي الصالح؟ لماذا تستغيث بالولي الصالح؟ قال أريد أن أتقرب إلى الله بهذا العمل. أنا يقول أنه يعتقد أن هذا العمل مما يحبه الله، هذا عذر الأول. عذر الثاني قال أيضا أن عنده عذر ثاني. ما عذرك الثاني؟ قال لأن هؤلاء لهم جاه عند الله، فهو يذبح وينذر ويستغيث بهم يريد شفاعتهم. واضح؟ كم عذر هذا يا أخوان؟ عذرين. طيب سؤال، الآن عنده عذر ولا ما عنده عذر؟ لا، ما عنده عذر واحد، بل عذرين. ومع ذلك طيب هل هذان العذران ينفعان صاحبهما؟ لا. قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا المشركين له نفس العذر. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن الاعتذار بهذين العذرين، طلب القربى من الله أو طلب شفاعة الصالحين، لا ينفع صاحبه عند الله ولا يمنعه من أن يكون مشركا وكافرا. ليش؟ لأن الآن مشركي زماننا يقول لك الحين أقول لك أني أفعل هذا ليرضى الله عني، تقوم تقول لي أني مشرك؟ كيف تجي؟ يعني يقول لك أنا أفعل هذا أبحث عن ماذا؟ عن رضا الله، وفي النهاية يكون جزائي أني أكون إيش؟ مشرك. هل هذا يستقيم؟ تقول له نعم يستقيم، لأن المشركين الأوائل كانوا يطلبون رضا الله بمثل ما تطلبون، وحكم الله عز وجل عليهم بالشرك والكفر. قال لك طيب أنا ما أفعل ذلك إلا من أجل أن يشفع لي الصالحون. فتقول له وهذا العذر نفس ماذا؟ نفس عذر الأولي، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واضح يا إخوان؟ طيب بعد أن بين المؤلف رحمه الله تعالى أن هذين العذرين باطلين، استطرد استطرادا لطيفا في بيان معنى الشفاعة. لماذا؟ لأن حينما بينا أنهم يعتذرون بالشفاعة المشركين الأوائل، سيأتي أتباعهم اليوم يقولون يعني أنت يا وهابي تنفي الشفاعة؟ تنفي الشفاعة؟ تقول أولا ما في شيء اسمه وهابية، والوهابية أسطورة صوفية جاءوا بها للتنفير عن أهل السنة. الوهابية أسطورة أو خرافة صوفية أو أسطورة أو خرافة شيعية رافضية. لماذا؟ للتنفير عن أهل السنة. يقول لك طيب أليست الشفاعة مثبتة في القرآن وانت الآن تنكر الشفاعة؟ فحينها المؤلف استطرد لرد الشبهة التي قد يأتي بها المخالف. إذا قلنا له أن الأوائل احتجوا بالشفاعة وما قبل الله عذرهم، فيقول يعني تنكر الشفاعة؟ يقول لا ما ننكر الشفاعة، لكن الشفاعة قسمان، هذا الذي ذكره المؤلف. نعم.
والشفاعة شفاعة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة.
طيب شفاعة منفية، لماذا سميت منفية؟ لأن الأدلة الشرعية نفتها. اكتب يا أخوان، سميت منفية لأن الأدلة الشرعية نفتها. سيأتي الدليل عليها. قال الله عز وجل ولا شفاعة، وقال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ففي نوع نفى الله عز وجل هذه الشفاعة ونفى فائدتها. نعم. وشفاعة لماذا سميت مثبتة؟ بالعكس، لأن الأدلة الشرعية أثبتتها، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا؟ هذه كل شفاعة مثبتة. واضح يا أخوان؟ إذن شفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة أي التي أثبتتها الأدلة الشرعية، وشفاعة منفية أي التي نفتها الأدلة الشرعية. طيب، الآن المؤلف رحمه الله تعالى سيبين لنا ضابط الشفاعة المنفية وضابط الشفاعة المثبتة. السني يفعل أي نوع؟ المثبتة، ويثبت المثبتة. والمشرك وش يفعل؟ الشفاعة المنفية، وينفي أن الشفاعة المنفية هي نفس الشفاعة المثبتة. واضح يا أخوان؟ نعم.
فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
النوع الأول هي الشفاعة المثبتة، وضابطها قال المؤلف رحمه الله: التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ويمكن أن نعبر بتعبير أعم يا أخوان: كل شفاعة، اكتب يا أخوان، عفوا، الشفاعة المنفية. نعم، الشفاعة المنفية قال المؤلف ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويمكن أن تضبط بضابط أعم فيقال: كل شفاعة تضمنت أمرا خاصا بالله فجعل لغير الله. كل شفاعة تضمنت أمرا خاصا بالله فجعل لغير الله، مثل طلب الشفاعة من الغائبين، لماذا كان طلب الشفاعة من الغائبين من الشفاعة المنفية؟ لأن وعليكم السلام، لأن الذي يطلب من الغائب يا أخوان وش يظن في هذا الغائب؟ أنه يستطيع أن يسمع كل من دعاه، وأنه يستطيع أن يجيب كل من دعاه. الله عز وجل يقول: إن تدعوهم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فالله عز وجل بيّن أن هذين الأمرين خاصين بمن؟ بالله عز وجل. فالذي يطلب الشفاعة من الغائب ماذا يا إخوان؟ اعتقد فيه أمرا خاصا بالله عز وجل، تضمنت الشفاعة أمرا خاصا بالله فجعله لغير الله عز وجل والعياذ بالله. فصار هذا ماذا؟ هذا صار شركا بالله عز وجل. إذن هذه الشفاعة المنفية. طيب، الآن الذي يفعله مشرك زماننا اليوم وهو جالس في بيته ويقول: يا بدوي، يا دسوق، اشفع لي، يا عبد القادر، يا رسول الله، يا حسن، يا حسين، الآن يطلب الشفاعة، ليس كذلك؟ طيب، هل هذا النوع من الشفاعة المثبتة ولا المنفية؟ لماذا؟ لأنه تضمنت إضافة أمر خاص بالله إلى غير الله سبحانه. واضح يا أخوان؟ طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الشفاعة ماذا؟ على طول إذا عرفنا أن هذه تضمنت أمرا خاصا بالله، وش تكون الشفاعة المثبتة؟ التي لم تتضمن أمرا خاصا بالله. هل يجوز أن نطلب شفاعة من غير الله؟ شو رأيكم؟
بشروط.
طيب، بعض الناس يقول: لا، طيب، ألسنا نطلب الشفاعة من النبي يوم القيامة؟ أليس كذلك؟ ما هي الشفاعة الكبرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما يشفع للخلق أن يبدأ الله عز وجل الحساب. طيب، قبل أن يشفع من الذي يطلبها؟ الخلق يطلبونها ممن؟ يطلبونها أولا من آدم، ثم يطلبونها من نوح، ثم يطلبونها من موسى، ثم يطلبونها من عيسى، ثم يطلبونها. إذا طلب الشفاعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جائز أو غير جائز؟ جائز. لماذا كان طلب الشفاعة في ذاك الوقت من الأنبياء جائز؟ لأنه لم يتضمن أمرا خاصا بالله، حي وحاضر وقادر، تماما مثل أن تأتي إلى رجل صالح فتقول له: يا فلان، أدعو الله أن يغفر لي. ترى هذا من طلب الشفاعة. لأنك جعلته بينك وبين الله إيش؟ واسطة. طيب يجوز أن نتخذ الوساطة بين العبد وبين ربه؟
ايش
رايك يجوز انك تجعل بينك وبين الله واسطه؟ اذا هذا هو يا اخوان طلب الشفاعه او جعل واسطه او الدعاء او الاستغاثه، كل هذا ان تضمن امرا خاصا بالله وش يكون؟ شرك. وان لم يتضمن امرا خاصا بالله ما يكون ايش؟ اذا انا جيت للشيخ خالد قلت له يا شيخ خالد دع الله سبحانه وتعالى، أنا أستطيع أن أدعو الله صح ولا لا؟ أنا الآن جيت للشيخ خالد والشيخ خالد قام ودعا الله عز وجل، الآن جعلت بيني وبين الله من؟ خالد. طيب هل أنا أشركت بالله عز وجل؟ لماذا؟ لأن هنا لم تتضمن أمرا خاصا بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. واضح يا أخوان؟ وكذلك طلب الشفاعة، وكذلك الدعاء، وكذلك الاستغاثة، وكذلك الاستعانة، وكذلك الاستعادة إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى غدا في شرح ثلاثة الأصول. واضح يا أخوان؟ اكتبوا ضابط الشفاعة المثبتة، وهي التي لم تتضمن إضافة أمر خاص بالله إلى غير الله. نعيد مرة ثانية وثالثة، الشفاعة المثبتة التي لم تتضمن إضافة أمر خاص بالله إلى غير الله. ويشترط لها في حق الله شرطان، ويشترط لها في حق الله شرطان، أي لحصولها حتى تحصل الشفاعة لابد من شرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع، الشرط الأول إذن الله للشافع، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا دليل الشرط الأول، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أعيد، الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والدليل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له. ما معنى رضا الله عن المشفوع له؟ بأن يكون من أهل التوحيد. نعم، اكتب يا أخوان. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، ومعناه أن يكون من أهل التوحيد. والدليل قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبهذا نكون انتهينا من أي شيء يا أخوان؟ المقدمة الثانية والقاعدة الثانية. نعم،
القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
نعم، حسب. هذه القاعدة الثالثة، وهي أيضا المقدمة الثالثة من الجزء الأول من صلب الكتاب. طيب، ما حاصل هذه القاعدة؟ انتبهوا معي يا أخوان، أو اكتبوا ثم اشرحها. اكتبوا حاصل القاعدة الثالثة، كل ما ثبت أنه عبادة، كل ما ثبت أنه عبادة كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. ولا فرق في ذلك بين من صرفها للأولياء والصالحين وبين من صرفها لغيرهم. أعيد، كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. ولا فرق في ذلك بين من صرفها للأولياء والصالحين وبين من صرفها لغيرهم. كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. ولا فرق في ذلك بين من صرفها للأولياء والصالحين وبين من صرفها لغيرهم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أو بعث إلى أناس متفرقين في عبادتهم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الأولياء والصالحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الأولياء والصالحين ومنهم من يعبد غيرهم كالأحجار والأشجار والشمس والقمر فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وكفرهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الأولياء والصالحين ومنهم من يعبد غيرهم كالأحجار والأشجار والشمس والقمر وغير ذلك، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وكفرهم جميعا. والدليل على أن من المشركين من يعبد الصالحين من كان يعبد الصالحين أدلة كثيرة، منها دليل الأول اعتذارهم بطلب القربى والشفاعة. من يقول لي كيف صار هذا دليلا على أنهم كانوا يعبدون الصالحين؟ كيف اعتقد أنه يقرب إلى الله إلا لما كان صالحا، وكيف اعتقد أنه يشفع له إلا لما كان صالحا؟ واضح؟ طيب، اولا اعتذارهم بطلب القربة والشفاعة، الثاني قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الآية مش الدليل يا أخوان؟ عيسى نبي من الأنبياء وأمه صالحة من الصالحات، ليس كذلك؟ فهم كانوا يعبدون الأولياء والصالحين ومنهم الأنبياء والصديقين، هذه صريحة في أن منهم من كان يعبد ماذا؟ الأولياء والصالحين. الدليل الثالث قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، قال الله عز وجل ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال روى البخاري في صحيح من حديث ابن عباس قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. كل هذا يدل على أنهم كانوا يعبدون الصالحين ولا ما كانوا يعبدون الصالحين؟ طيب سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يعبد الصالحين، هذا أدلتهم. طيب من يعبد الشمس والقمر، ما الدليل على أن منهم من كان يعبد الشمس والقمر؟ اقرأ يا شيخ.
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر،
فمنهم من كان يعبد الشمس والقمر، هذا دليل اكتبوا يا أخوان، دليل أن بعض المشركين كانوا يعبدون إيش؟ والدليل أي والدليل على أن من المشركين من كان يعبد الشمس والقمر. نعم.
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
نعم.
ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمر ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا.
طبعا إذا اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وش بينبني على ذلك؟ أن يعبدوهم ويتخذوهم آلهة، لأن الألوهية تبع لأي شيء أخوان؟ يعني قد يقول قائل الآية فيها الربوبية ونحن نتكلم عن الألوهية صرف العبادة، ما دخل الربوبية في الألوهية؟ الجواب أن الألوهية تبع للربوبية، فإذا اعتقد أن الملائكة والأنبياء أرباب مش بيلزم من ذلك أن سيعبدهم ويتأله لهم من دون الله عز وجل، واضح؟ نعم.
ودليل الأنبياء قوله تعالى
يعني والدليل على أن الأنبياء أيضا عبدوا من دون الله.
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم
الآية. نعم. ودليل الصالحين
قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذاب.
هذه الآية عز وجل يتكلم عن آلهة المشركين ويشير إلى آلهة المشركين مثل ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، فيقول أولئك الذين يدعون، الله عز وجل يشواعا ويغوث ويعوق ونسرا، ما حالهم؟ هذه المعبودات التي يعبدها المشركون، قال الله عز وجل أولئك حالهم حينما كانوا أحياء، قال الله عز وجل يبتغون وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة، يقول الله عز وجل هذه الآلهة يوم كانوا أحياء كانوا يبتغون إلى الله الوسيلة ويتقربون إليه ويخافون منه ويرجون رحمته. إذن كانوا صالحين ولا ما كانوا صالحين؟ فقال الله عز وجل أولئك الذين يدعون إشارة إلى أي شيء؟ إلى معبودات المشركين، إلى بعض معبودات المشركين، واضح؟ اكتبوا يا أخوان قوله تعالى أولئك الذين يدعون إشارة إلى بعض آلهة المشركين. إشارة إلى بعض آلهة المشركين فأشار الله إليهم ثم ذكر حالهم حينما كانوا أحياء. ثم ذكر الله حالهم حينما كانوا أحياء أنهم كانوا يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أشار الله عز وجل إلى بعض آلهة المشركين ثم ذكر حالهم بأنهم حينما كانوا أحياء بأنهم كانوا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أنهم كانوا من الصالحين، أي أنهم كانوا من الصالحين. ودليل الأشجار والأحجار.
ودليل الأشجار.
ما معنى ودليل الأحجار والأشجار؟ أي والدليل على أن الأحجار والأشجار كانت تعبد من دون الله.
ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى.
وهذا على أحد القولين في الآية أن اللات والعزى أن هذه ماذا يا أخوان؟ الصخرة، أن هذه الصخرة من الحجارة التي كان يتعبد لها المشركون، ومنات الثالثة الأخرى أن هذه شجرة كان يتعبد لها المشركون. هذا على أحد القولين في الآية. نعم.
وحديث أبي واقد الذي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر.
نعم. إلى آخر الحديث، وفي دليل على أنهم كانوا يعبدون الأشجار. واضح يا أخوان؟ طيب الآن يا أخوان انتبهوا معي، كم انتهينا من كم مقدمة؟ نعيد المقدمة الأولى، أن الإيمان بأفعال الله لا يكفي للدخول ولا يمنع صاحبه من أن يكون مشركا وكافرا. الثانية، أن الإيمان أن الاعتذار حين الوقوع في الشرك أو صرف العبادة لغير الله في طلب القربة والشفاعة لا ينفع صاحبه، وأن من المشركين الأوائل من كان يعبد الصالحين وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب النتيجة هي الرابعة. ما هي النتيجة؟ أقرأ.
القاعدة الرابعة أن المشركين زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
إذا عرفنا يا أخوان القواعد الثلاثة والمقدمات الثلاثة الأولى، ثم سألنا طيب الآن الذي يذبح اليوم وينذر ويستغيث بغير الله وش حكمه بعد ما عرفنا القواعد الثلاثة الأولى؟ مشرك بس، بل أشد شركا. هذه النتيجة. الآن وصلنا إلى أن المشركين في زمان الذين يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله هم على نفس الشرك الذي كان موجود وين؟ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم أشد شركا. فإن الأولين كانوا إيش؟ يخلصون في الشدة ويشركون، أما مشركوا زماننا فشركهم دائما في الرخاء والشدة. وهذه القصة دائما ما أذكرها أحد أهل العلم يعني في شرحه كان يتكلم يقول أنهم كانوا في الطائرة، يقول فاهتزت الطائرة وخاف الناس أنها تسقط. طبعا لو كان معهم أبو جهل أو أبو لهب وخشوا أن تسقط الطائرة، وش بيقول أبو جهل؟
يا الله.
قال فصار كل يصيح بإلهه من دون الله، اللي يقول البدوي يا دستوقي يا عبد القادر يا رسول الله يا حسن يا حسين يا زينب يا نفيسة، هذول لو كان معهم أبو جهل وش بيقول لهم؟ بيقول استحوا على وجهكم لا تطيح ابن الطيار، الحين وقت شدة. إلى لا وصلنا مير البر يمديكم تشركون ولا في الطيارة. طيب ما الدليل على أن المشركين كانوا يخلصون في الرخاء؟ عفوا يخلصون في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن يا أخوان وصلنا إلى النتيجة والقاعدة الرابعة، واضح أن الذبح والنذر والاستغاثة بالأولياء والصالحين نعيش الذي يحصل في زماننا أنه مو بس شرك بل أشد من شرك الأولين، ليس مثل شرك الأولين بل هو أشد من شرك الأولين. طارح يا أخوان اكتبوا. قاعدة رابعة، هذا هو الجزء الثاني والأخير من صلب الكتاب، وهي النتيجة. هذا هو الجزء الثاني والأخير من صلب الكتاب وهي النتيجة وحاصلها. من عرف أو من علم المقدمات الثلاث الأولى علم أن ما يقع في زماننا من الذبح والنذر والاستغاثة بالصالحين علم أن ما يقع في زماننا من الذبح والنذر والاستغاثة بالصالحين هو نفس الشرك الأول، بل إن مشركي زماننا اليوم أغلظ شركا من الأولين، فإن الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، أما مشركو زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى عن الأولين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. والدليل قوله تعالى عن الأولين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. اكتبوا يا أخوان. وبهذا تنتهي هذه الرسالة المباركة في ليلة الاثنين، الثالث من شهر جمادى الأولى لعام 36، عفوا جمادى الثانية، صححوا في الأول أن قلنا الأولى ولا الثانية؟ في يوم الآخرة، قلنا الآخرة هنا، جمادى الآخرة لعام 36 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بديوانية الشيخ شيبان الهاجري، بارك الله في عمره وأهله وماله وجزاه عنا خير الجزاء. صلى الله وسلم وبارك على هذه. يا أخوان نعمة من نعم الله عز وجل، استوجب علينا الشكر جميعا يا أخوان. يا أخوان اللي عنده أسئلة مكتوبة. Thank you. يقول السائل: لماذا قال رحمه الله يحبط العمل ولم يقول يحبط جميع الأعمال؟ الجواب أن الألف واللام للاستغراق، يعني كما هو معلوم في لغة العرب. يقول أن قرأ في روضة المحبين قال عن ابن القيم أنه يبيح القبلات والضم لغير المتزوجين، وأورد قصصا عن الصحابة رضي الله عنهم في أنهم شفعوا في هذه الشفاعة أو نحو ذلك. يعني أنا أستبعد يعني هذا يحتاج نظر إلى كلام ابن القيم، ولو ثبت، يعني لو ثبت أنه قال هذا فإن هذا لا شك أن كلام خطأ. تعرفون أن القاعدة عند أهل السنة أنه لا يحتج بأقوال أفراد الرجال، وإنما يحتج لها بالدليل الشرعي. واضح؟ يقول أنه يريد خطبة فتاة لكنها تنتف حاجبيها، فهل يجوز لي ذلك؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين ماذا؟ تربت يداك. وهذه المرأة واقعة في صغيرة ولا كبيرة؟
كبيرة،
كبيرة، ومصرة عليها، يعني أنها من جهتين، لأن الإصرار كبيرة والمعصية هذه التي ينتف الحواجب كبيرة، صار عندها كبيرتين. لكن يقال: ادعها إلى إيش؟ ادعها إلى الحق، لا سيما إذا كان في البداية قد يكون فيها قبول، يعني بحيث أنه يمكن دعوتها عن طريق أهلها وعن طريق من ماذا؟ من يدعوها إلى السنة واتباع السنة وترك هذا المنكر العظيم. وإلا فإن الإنسان حتى ولو يعني وجد ميلا لهذه المرأة، لكن ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: من ودع شيئا لله عوضه الله خيرا منه. صلى الله عز وجل أن يعلمني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحيينا على التوحيد والسنة ويميتنا على ذلك، وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيله المقتفين سنة رسوله إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. نعم،
في شرح
لهذا ونفس اللي أمليتكم تمام موجود في الإسلام.